إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا أيها الإخوة الأحباب مع شرح الحديث السابع والأخير من الكتاب الأول، كتاب بدء الوحي، من كتب صحيح البخاري رحمه الله تعالى، وهو حديث طويل يستحق الوقفة معه وقفات كثيرة، ولعل هذا هو السر في إمضاء هذه الحلقات المتوالية في شرح هذا الحديث. ولكن بعد ذلك نسير سيرا يعني أسرع من ذلك إن شاء الله تعالى. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجارا بالشام في المدة التي ماد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإيلياء، وقلنا إيلياء هي بيت المقدس، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم يعني قربهم ودعا بترجمان، فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول أحد قط قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. قال: فهل يغدر؟ قال: قلت: لا. ونحن معه في مدة ونحن منه في مدة، يعني في معاهدة، لا ندري ما هو فاعل فيها. قال أبو سفيان: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قال: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال هذا القول أحد قط قبله؟ فذكرت أن لا. فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. وسألتك فهل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت أن لا. فقلت لو كان من آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا. فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله عز وجل. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا. وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ووقفنا عند هذا الجزء في الحلقة الماضية، وكان آخر ما تكلمنا عنه أن هرقل لعنه الله لأنه مات كافرا في آخر الأمر. لو فقه قول النبي صلى الله عليه وسلم أسلم تسلم لأسلم، ولما خشي من أن يقتله الروم. هو يقول قبل هذا لو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. وما منعه من الإسلام إلا أنه قاس على بعض أصحابه، كما ذكرنا قصته سابقا، بعض أصحابه أسلم وأظهر إسلامه للروم، فاجتمع عليه الروم وقتلوا، فخشي هرقل أن يحدث له مثل ذلك، ولهذا قال خشي أن يحدث له هذا، ولهذا أعرض عن الإسلام. فيقول لو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. لو فقه ذلك الرجل قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له أسلم تسلم، وعلم أن هذا الوعد بالسلامة إنما هو وعد بالسلامة في الدنيا والآخرة، وأنه سيسلم من كل مكروه يخشى منه، لو أنه وفق لمثل هذا الفهم لما ختم له بما ختم له به، ولكان قد سعد في الدنيا وسعد في الآخرة. ولكن الهادي هو الله، والله غالب على أمره. يقول صلى الله عليه وسلم له أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، كعادة أهل الكتاب، من آمن بنبيه ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فله أجران، كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم. فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، قل له إن لم تسلم فإنه لن يعني تخرج بإثمك وحدك، وإنما سيكون عليك إثمك بالأصالة وإثم كل من اغتر بك بالتبعية، وهذا يقال لكل من والله لكل من ولاه الله أمرا من أمور المسلمين، ولكل متبوع، كل متبوع كائنا من كان، ولو على اثنين، لو أنه أمير على رجلين يقال له هذا الكلام، إن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، إن لم تتبع الحق ولم ترجع للصواب وركبت دماغك فإن الإثم عليك، وعليك أيضا إثمك وإثم كل من اغتر بك. والأريسيون في هذا الحديث قيل هم الفلاحون، الجماعة اللي هم تبعوا العامة يعني عامة الناس، ومعلوم أن الناس على دين ملوكهم، إذا آمن الملك آمنوا معه، وإذا كفر الملك كفروا معه تقليدا وخوفا على مصالحهم الخاصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له إن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، إثم الضعفاء والفقراء ومن يعني هم على طريقك ويغترون بك ويمشون خلفك اتباعا وتقليدا وخوفا على مصالحهم ورغبة ورهبة فحسب. وقيل الأريسيون المراد بهم المكاثون، هم جباة الضرائب، وهؤلاء كانوا من شر الناس صنعة ولا يزالون. يقول فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ثم ذكر قول الله عز وجل، وكما هو ملاحظ ذكر الآية وزاد فيها حرفا، ولأن وهذا والله تعالى أعلم كما قاله غير واحد من أهل العلم لم يكن هذا منه صلى الله عليه وسلم قراءة للآية، لأنها لم تكن نزلت بعد. الآية هذه جاءت في عام الوفود بعد هذا الحديث بثلاث سنوات على الأقل أو سنتين ونصف، وإنما هذا مما وافق فيه القرآن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وهذه دعوة لجميع أهل الكتاب في كل عصر، اليهود والنصارى في كل حال، يقول تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، لا تعبدون عيسى ولا تقولون عيسى ابن الله ولا عزير ابن الله، ليس إلا الله فقط، ومن قال خلاف هذا فهو كافر، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فهؤلاء كفار، وإنما يتم إيمانهم إذا آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم واتفقوا على هذا الأمر. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب، ارتفعت الأصوات وأخرجنا، أخرجه أبو سفيان وأصحابه. فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر بن أبي كبشة، قال أبو سفيان لمن حوله من الكفار يومئذ لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، أمر أمره يعني عظم أمره، وإنما سمى النبي صلى الله عليه وسلم بابن أبي كبشة قيل لأن أبو كبشة هذا أحد أجداده صلى الله عليه وسلم، لكنه جد غامض. ومن شأن العرب إذا أرادت أن تنتقص رجلا نسبته إلى جد غامض لا يعرف، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف يوم وقف على بغلته وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، يعرف بنفسه ويصف نفسه وينسبها إلى أشهر أجداده المعروف عند الناس جميعا عبد المطلب هذا سيد الوادي. فإذا العرب أرادت أن تنتقص رجلا نسبته إلى جد لا يعرف. وقيل وقد ذكر ابن حبيب أن جماعة من أجداده صلى الله عليه وسلم من قبل أمه وأبيه كان بعضهم يكنى بأبي كبشة، ولهذا أبو سفيان قال هذا. أو أبو كبشة هذا هو اسم أو كنية أبيه من الرضاعة الحارث بن عبد العزة، كانت له بنت تسمى كبشة وكان يكنى بها. وقيل بل هذا أبو كبشة هذا هو وجز بن غالب، وكان رجلا من العرب وكان قد خالف قريشا وعبد الشعرى، كانوا هم يعبدون الأوثان وخلفهم وجز بن غالب هذا فعبد الشعرى كوكب في السماء، فالعرب تطلق على كل من جاء بدين جديد ابن أبي كبشة كأنه منسوب لهذا المخالف يعني. على أي حال أبو سفيان ما قصد من هذا يومئذ إلا انتقاص النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بهذا الذي نحن يعني على خلافه ونقاتله ولا نعتني بأمره ولا نحترمه الآن، هذا يخافه ملك الروم، يخافه هرقل بنفسه لما يسمع هذا الخطاب ويسأل عنه كل هذا السؤال، يخاف هذا الخوف كله منه ويرتعب من أجله ويقول لو كنت عنده لغسلت عن قدمي. فأبو سفيان يقول لمن حوله لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يقول أبو سفيان فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام، يقول ظللت متأكدا أن محمدا سيغلب وأنه سيكون له شأن وأنه سيملك موضع قدمي هرقل كما قال هرقل، وظل عندي هذا اليقين حتى أدخل الله علي الإسلام حتى أكرم وهداه الله لهذا الدين الحق. يقول الزهري رحمه الله تعالى راوي هذا الحديث عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن أبي سفيان يقول: وكان ابن الناطور. وهذه القصة التي سيذكرها الآن الزهري هذه قد ظن البعض أنها مرفوعة أو أنها من حديث عبد الله بن عباس، وهذا خطأ، وإنما هذه القصة إنما ينقلها الزهري الذي ذكرنا منذ قليل أنه روى الحديث عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن أبي سفيان. الزهري لقي ابن الناطور هذا صاحب هرقل وصاحب إيلياء، كان ساعتها هو أمير القدس، لقيه بعد هذا في أيام بني مروان، لقيه بنفسه، ظل حيا بعد أن أسلم، لأنه أسلم بعد هذا ابن الناطور، أسلم ولقيه الزهري وأخذ عنه هذه الحكاية مباشرة. فهذه الحكاية ليست من المعلقات كما ظنه البعض، البخاري علقها عن ابن الناطور مثلا، ولا هي من حديث ابن عباس، إنما هي من حديث الزهري عن الرجل مباشرة. قال الزهري: وكان ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل، صديق هرقل وأمير إيلياء. وكلمة صاحب هنا جاءت استعملت في المجاز والحقيقة مرة واحدة، فإن الصاحب هو المصاحب، وذلك يتصور في مع اتفاق الجنس. فابن الناطور صديق هرقل، ماشي نقول صاحب هرقل، لكن صاحب إيلياء صديق القدس، إنما هو ملك القدس أو أمير القدس، فاستعملت الكلمة مرة في نفس الجملة في نفس التعبير في الحقيقة والمجاز في آن واحد. وبعضهم يقول هذا المشترك اللفظي والأمر في ذلك واسع. يقول الزهري: وكان ابن الناطور، والناطور بلغة العرب حارس البستان، حارس البستان، لكن هذا اسم أعجمي طبعا. كان سقفا على نصارى الشام، كان ساعة إذن هو كبير علماء الدين فيهم، والسقف هو الأسقف، وهو كبير علماء النصارى، وكان مع ذلك هو كما قلنا أمير القدس، وكان صديقا لهرقل ملك الروم. فكان يحدث بيحكي أن هرقل حين قدم إيلياء، لما جاء يزور إيلياء، وقد ذكرنا في مطلع الحديث أن هرقل جاء يزور إيلياء بعد أن رد الله عنه جنود فارس ونصره الله على فارس، وكان كسرى قد بعث جندا من عنده ليخربوا بلاد هرقل، ودخلوا بلاد، دخلوا الشام وخربوها، وكادوا أن يقضوا على هرقل، لكن كسرى استبطأ أمير جنوده فظن أنه طمع في الملك فأوعز إلى من يقتله، فعلم بذلك أميره فتواطأ مع هرقل ورد جنود فارس عن ملك الروم، ومن هنا انتصرت الروم على فارس بعد هذا مباشرة. فمشى هرقل شكرا لله تعالى من حمص إلى القدس على قدميه، فدخل القدس في هذه الآونة، فيقول صاحبه ابن الناطور ملك القدس يومئذ أو أمير القدس، يقول إن هرقل لما جاء في هذا الأثناء عندما لقيه أبو سفيان وأصحابه، يقول إنه أصبح يوما خبيث النفس، استيقظ يوما مهموما. وهذه العبارة لا يجوز للمرء أن يطلقها على نفسه، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم خبثت نفسي. فكيف يقال؟ لماذا هنا يعني يقولها ابن الناطور وكان مسلما على هرقل؟ هذا خاص بالمسلمين فقط، المسلم منهي عن أن يقول خبثت نفسي، لكن إن حدث عن نفس كافر وقال خبثت نفسه لا حرج في هذا، لأن نفوسهم خبيثة طبيعة، نفوس الكفار خبيثة لا محالة. فيقول إن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوما خبيث النفس، مهموم ومعكن يعني. فقال بعض بطارقته، البطارقة اللي هم كبار أهل الدولة، وزراء والمقربين الحاشية يعني، قالوا له: قد استنكرنا هيئتك، شكلك مش عاجبنا، أنت فيك إيه، مالك؟ قال ابن الناطور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم. هرقل كان يتعنى التنجيم، وكان يعرف في منازل القمر وما شابه ذلك والكواكب يعني. فلما سألوه: مالك خبيث، مالك شكلك مش عاجبنا وعندك إيه وبتاع إيه، قال لهم: إني رأيت الليلة في النجوم ملك الختان قد ظهر. قال لهم: لما كنت أنظر في النجوم البارحة رأيت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ وعنى بالأمة العالم كله يعني، بقول مين اللي أيام دي في الدنيا كلها بيختتن؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، وابعث إلى من في مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من الملوك. حاجة كده سهلة جدا، الملك صحى متضايق الصبح، فإن اللي مضايق أكلهم ملك الختان، قالوا: ما أزعلش، الذي يحدث هذا الفعل اليهود فحسب ساعتئذ، ولو هم مش عاجبينك نخلص عليهم كلهم يا مولانا، بكل الناس ما لهاش قيمه اصلا عندهم، كان الخلق ليس لهم قيمه عند هؤلاء، مزعلينك ولا حد زعلك، معاش اللي زعلك، نموت اليهود كلهم في ساعه واحد، يا ريته كان عمل وكان ريح العالم منهم، لكن الله غالب على امره. قالوا ليس يختتن الا اليهود حسب علمهم، وسيظهر خلاف ذلك بعد قليل، فلا يهمنك شأنهم واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم لسه بتكلموا كده وبتناقشوا نعمل إيه، هنموتهم ولا هنعلقهم ولا نعمل فيهم بالضبط، أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء رجل عربي بعث به ملك غسان ليخبر هرقل بخروج النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استخبره هرقل وقال له انت عايز ايه وموضوعك ايه، فعرف ان هو جاي من طرف العرب عشان يقول له، بنو غسان هؤلاء عرب لكنهم كانوا مع النصارى وكانوا ملوكا في الشام وهم العرب. فلما استفهمه وعرف انه جاء في شأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هرقل اذهبوا خذوه كده بعيد واكشفوا عنه وانظروا أمختتن هو ام لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب فقال العرب يختتنون. فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. وأنا أريد أن أقف هنا وقفة عند هذه العبارة التي جاءت على لسان هرقل. وهرقل كما قلنا كان ملك الروم وكان عالما من كان من كبار علمائهم في الدين، وكانت عادة هؤلاء القوم كثيرا ما يولون أعلامهم بالدين عليهم. فهرقل لما نظر في النجوم رأى أن ملك الختان قد ظهر، فانظر كيف أن هذه الأمة مربوط اسمها بالختان، ملك الختان، هكذا يقول هرقل، وكما ينقل عنه ذلك صديقه المسلم ابن الناطور ويرويها عنه الزهري، يقول لما نظرت في النجوم رأيت ملك الختان قد ظهر. فمن يختتن؟ قالوا اليهود، ما كانش عارف أن العرب يختتنوا. ثم لما جاء له بالعربي وكشف عنه وسأله قال العرب يختتنون. فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر، ملك أمة الختان، أمة تسمى عند أعدائها بأمة الختان. فإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على عظم موقع هذه الشعيرة من شعائر هذا الدين فيه. ولهذا نص كثير من أهل العلم بل الجمهور منهم على وجوب الختان عموما للرجال والنساء معا، وهذا قول الإمام الشافعي ورواية راجحة عند أحمد، بل قال الفقهاء الأحناف لو اجتمع أهل بلد على ترك الختان لوجب قتالهم. فمع كل هذا يظهر اليوم من يقول إن الختان حرام، وهذا كلام جديد جدا، هذا كلام لم يخلق الله له أهلا أصلا. وشيخ جاد الحق رحمة الله تعالى عليه شيخ الأزهر السابق كان قد ألف رسالة ووزعها مع عدد مجلة التوحيد في شعبان في عام أو صفر عام 1415، يعني من 15 سنة عمل كده بحث، هذا البحث مطبوع الآن، ووزعه هدية مع مجلة الأزهر الشريف، وكان يومئذ شيخا للجامع الأزهر، وكتب فيه رحمة الله تعالى عليه ما أقرأه عليكم قبل أن أدخل في الموضوع لأنه مهم جدا، خاصة وإن الشيخ جاد الحق كان رجلا من أهل الشريعة، كان قاضيا شرعيا ثم مفتيا للديار ثم شيخا للأزهر، وهو من أعلم الناس بهذا الطريق. قال رحمه الله ولم ينقل عن أحد من فقهاء المسلمين فيما طالعنا من كتبهم التي بين أيدينا قول بمنع الختان للرجال أو للنساء أو عدم جوازه. الشيخ يقول هو شيخ الأزهر ومفتي الديار، يقول لم نطلع طيلة حياتنا على قول لأحد من علماء المسلمين يمنع فيه الختان لأحد من الرجال أو النساء، بل مال هو رحمه الله في ضمن فتواه إلى إيجاب الختان للرجال والنساء معا، وذكر أن هذا قول الشافعي رحمه الله تعالى، هذا كلام الشافعي، وهذا نقله عنه النووي رحمه الله في المجموع، قال الختان واجب على الرجال والنساء عندنا، يعني عند الشافعية، وبه قال كثيرون من السلف، وكذا حكاه الخطابي، وممن أوجبه أحمد بن حنبل، وذكر كلاما كثيرا. العجيب أن كثيرا ممن يحاربون الختان اليوم يزعمون أنهم على مذهب الشافعي ويتباهون بهذا ويكتبونه في أواخر أسمائهم فلان الفلاني الشافعي، ثم هم يخالفون إمامهم بلا حجة، فإمامهم يقول بوجوب الختان، وهذا قول الشافعي بلا مرية كما نقله عنه النووي وعامة أصحابه أن الختان واجب على الرجال والنساء معا. والدليل الذي ثبت به الختان للرجال هو الذي يثبت به للنساء، فإن الشافعي إنما أثبت الختان للرجال وأوجبه عليهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا، أوجب عليه اتباع دين أبيه إبراهيم عليه السلام. وفي الصحيحين من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم النبي وهو ابن 80 سنة بالقدوم، وفي رواية عند البخاري أيضا بالقدوم، فقيل إن إبراهيم هو عنده 80 سنة جاء بالقدوم اللي هي زي الفاس كده عندنا آلة كده حادة، وختن نفسه وهو ابن 80 سنة. فإن لم يكن الختان واجبا، ما الذي يرغم إبراهيم في هذا السن أن يفعله وينقله النبي صلى الله عليه وسلم لنا بنقولهن ليلة؟ ما هو حاجة مش واجبة علينا؟ بقول إذا كان أبوكم إبراهيم وهو ابن 80 سنة قد ختن نفسه بالقدوم بالفأس في هذا السن العالي مع ما في هذا من مشقة بالغة، فكيف بكم أنتم ونحن نأمركم به وأنتم صغار؟ واضح؟ فدل ذلك على وجوب الختان للرجال قولا واحدا، وأن عليه عامة أهل العلم، في هذا خلاف كبير يعني. والنساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال كما روى ذلك الإمام أحمد وأبو داود بإسناد حسن. طيب، فنذهب إلى فاصل قصير ثم نعود فنرجع إلى هذه القضية.